بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 24 من شرح العقيدة الميسرة، ووصلنا إلى مبحث وموضوع من المواضيع المهمة التي تعد من مفاصل الاعتقاد وأصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو أصل عظيم من أصول الدين، ولا يتحقق إيمان العبد ولا يكتمل إلا به. وهذا اليوم، أي اليوم الآخر، له أهمية عظيمة، إذ ذكره الله سبحانه وتعالى وما سيكون فيه من الأحداث في كثير من المواضع في القرآن وبمختلف الأساليب. جاء ذكر اليوم الآخر في القرآن بمواضع كثيرة وبأساليب متنوعة. وهذا اليوم الذي هو يوم القيامة هو يوم حق ولا شك ولا ريب فيه، وفيه أحداث عظيمة ومواقف جسيمة وموقف جمع لا تخلف عنه، ومورد عدل لا مفر عنه، وخبر صدق لا كذب فيه، كما قال سبحانه وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي هذا اليوم. وكما قال سبحانه: وما يكذب به، أي باليوم الآخر، إلا كل معتد أثيم. ذلك الركن الركين العظيم الذي لم يزل الله سبحانه وتعالى يقرنه بالإيمان به في غير ما موضع، عدة مواضع قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان به، بالله سبحانه وتعالى، مع الإيمان باليوم الآخر، كما في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ومن ذلك كذلك قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك قوله سبحانه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وكذلك الإيمان بهذا اليوم مما تناقله الأنبياء جميعا بالتواتر، مبينين أهميته وعظيم أثره على سلوك العباد. لذلك قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاثة أشياء، هذه الثلاثة اتفقت وأطبقت جميع الشرائع السماوية ببيانها وبالدعوة إليها وبذكرها: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وقال سبحانه وتعالى كذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. وكذلك ثبت في حديث جبريل عندما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور، ومنها من أصول الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن أصول الإيمان الستة، كما قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية: والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولعظم هذا اليوم وما فيه من أهوال عظام وأحداث جسام، تنوعت وتعددت أسماؤه حتى أوصلها بعضهم إلى 50 اسما، والتي كل واحد منها يدل على معنى من ذلك. لذلك تكاثرت وتعددت وتنوعت أسماء هذا اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة. ذاك يقول القرطبي مبينا أهمية تنوع وأثر تنوع هذه الأسماء، يقول: وكلما عظم شأنه تعددت صفاته، كلما عظم شأن هذا اليوم أو شأن الشيء الذي تتعدد صفاته وأسماؤه وكثرت أسماؤه. وهذا جميع كلام العرب، ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم. السيف لأهميته له 500 اسم وله نظائر، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. من هذه الأسماء لهذا اليوم نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر، منها يوم القيامة كما قال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وكذلك من أسمائه اليوم الآخر، وأحيانا يسمى بالآخرة وأحيانا يسمى بالدار الآخرة كما قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكذلك من أسمائه الساعة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكذلك يسمى البعث: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وكذلك يسمى يوم الخروج ويسمى القارعة ويوم الفصل ويوم الدين والصاخة والطامة الكبرى ويوم الحسرة والغاشية ويوم الخلود الواقعة ويوم الحساب ويوم الوعيد ويوم الآزفة ويوم الجمع والحاقة ويوم التلاق ويوم التناد ويوم التغابن وغيرها من الأسماء الكثيرة التي كثرتها وتنوعها يدل على عظيم هذا اليوم. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن نقف عليها في هذا المبحث أن نعرف الآثار المهمة للإيمان باليوم الآخر التي تنعكس على قلب العبد وتنعكس على دينه ودنياه وسلوكه وحياته العملية. فهنالك العديد من الآثار والعديد من الأمور المهمة كنتائج للإيمان بهذا اليوم، منها أن الإيمان باليوم الآخر يؤدي إلى زيادة الإيمان وجعله من المتقين، فإن الإيمان باليوم الآخر وكثرة ذكره أي ذكر هذا اليوم وما فيه من أحداث وعظائم وأهوال دليل على إيمان العبد وعلامة على تقواه. فهذا الأثر الأول أنه يزيد في الإيمان ويرسخ جانب التقوى. وكذلك من الآثار المهمة هو الاستعداد التام والتهيؤ الكامل لهذا اليوم العظيم ومواقفه الجسيمة. إذا آمن العبد بوجود هذا اليوم وما فيه من أحداث فإنه سيستعد استعدادا تاما كاملا حقيقيا جديا لهذا اليوم، وهذا أثر عظيم كذلك. كذلك من الآثار استحضار واستشعار مراقبة الله عز وجل ومراجعة تصرفاته وسلوكياته، لأن العبد إذا علم أن هنالك يوم آخر فيه حساب وفيه عقاب وفيه ميزان وفيه وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى سيبدأ يستشعر مراقبة الله عز وجل، وهذا يجعله لضبط تصرفاته. كذلك من الآثار هذا يكون دافع للعبد للإكثار من الطاعات والأعمال الصالحات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار الإيمان باليوم الآخر الخوف من الله والرهبة منه وعدم الأمن من مكره والرجاء والطمع في نيل ما عنده من ثواب. وكذلك من الآثار المهمة الحذر من ارتكاب المعاصي والآثام وتعجيل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. وكذلك من الآثار كبح جماح النفس عن شهواتها وملذاتها وديمومة محاسبتها، لأن العبد مقبل على الله سبحانه وتعالى وهنالك حساب وهنالك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا يدفعه للجم هذه الشهوات وعدم إعطائها حريتها بما تتمنى وبما تريد، وكذلك ستكون لديه محاسبة مستمرة لنفسه. كذلك إذا حقق العبد الإيمان واليقين باليوم الآخر فإنه سيؤثر الآخرة على الدنيا، وسيعمل جاهدا للفوز باليوم الآخر. وكذلك الإيمان باليوم الآخر فيه توجيه لحياة المسلم واستقامتها وانضباطها بما شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك سيقود العبد إلى الرضا بقضاء الله وقدره والصبر على الابتلاءات والمصائب واليقين بأن الله سيعوضه خيرا في الآخرة. هذه آثار، وهنالك آثار وثمار أخرى، نكتفي بهذه. فهنا يقول المؤلف: الإيمان باليوم الآخر، ثم يعرف هذا الإيمان، يقول: هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من قبورهم. هذا معنى اليوم الآخر، هنالك تأخير للعباد بأن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم ويحاسبهم على أعمالهم، لأن مجرد البعث لا ثمرة فيه، لماذا يبعثون؟ حتى يحاسبون. قال: ويحاسبهم على أعمالهم. والحساب كذلك ما هي ثمرته وأثره؟ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى والذين أساءوا بالعقوبة. قال: ويجزيهم عليها إما بالجنة أو النار. هذه خلاصة معنى الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هنا سيذكر بعد ذلك أنه الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور وعدة عقائد تفصيلية لا يتحقق الإيمان باليوم الآخر إلا بها، وسيذكر عددا من هذه المعتقدات التي هي جزء أصيل ومهم من الإيمان باليوم الآخر. ثم يقول: ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يلي. سيذكر أولا الإيمان بما يكون بعد الموت، لأن العبد في هذه الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب، سينقضي عمره في هذه الدنيا ثم يموت ثم يوضع في القبر. بعد الموت هنالك حياة انتقالية تسمى حياة البرزخ قبل يوم الآخرة وقبل يوم القيامة. هذه الحياة هي من توابع ومن متعلقات اليوم الآخر، فلا بد أن يؤمن العبد بما يكون بعد الموت من معاينة الملائكة حين الاحتضار، فإن الميت يعاين الملائكة سواء الذين يبشرونه أو الذين ينذرونه. وكذلك لا بد أن يؤمن بفتنة القبر الحاصلة من سؤال الملكين للعبد عن ربه ودينه ونبيه، لا بد أن يؤمن لما ثبت في الأحاديث. وكذلك وعذاب القبر، هذه أشياء كلها بعد الموت أو نعيمه مما يكون في حياة البرزخ. لا بد أن يؤمن العبد بهذه الأشياء التي هي من الأمور الغيبية التي تحصل بعد الموت، لأنه كما قالوا: إذا مات الإنسان قامت قيامته الصغرى. بدأ بخصوص هذا الإنسان أحوال اليوم الآخر بالنسبة له. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا ذكر مثلان متقابلان بحال قوم تضربهم الملائكة على وجوههم وأدبارهم، وكذلك بالمقابل حال السعداء الذين تتلقاهم الملائكة بالبشارة. وكذلك مما يدل على أن هنالك أمور تقع في البرزخ من عذاب قول الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على أنهم يعذبون في الحياة البرزخية عذابا دون العذاب الذي يكون يوم القيامة في النار. والأدلة كثيرة على عذاب القبر، مع أن للأسف هنالك كثير من أهل الإلحاد ينكرون عذاب القبر. من هذه الأدلة يقول المؤلف هنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أي بعد أن ينصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. متفق عليه، وهذا حديث في الصحيحين ويدل على عذاب القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي ليس بأمر شاق يكبر عليهما اجتنابه. في كبير هنا يعني يعذبان بأمر ممكن اجتنابه. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. وهذا الحكم كما قال العلماء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من خلال الوحي أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذا العذاب، وكذلك أطلعه على أن هذا الفعل قد يخفف عنهما ما لم ييبسا، فلا يصح أن يفعل هذا الفعل عند كل ميت. وكذلك هنالك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، أي هذه البغلة حادت، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال يعني كذا يقول الجريري، يقول هذه الأعداد. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، أي ماتوا على الكفر. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يقول: إذا سمعتم العذاب الذي يحصل لأهل القبور لم تنعتم عن التدافن. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من الأمور الغيبية. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. والأدلة في إثبات عذاب القبر ونعيمه أكثر من أن تحصى، وقد أنكرها كما ذكرنا الملاحدة زعما منهم أنه لو كشف القبور عن أصحابها لما وجد أثر للعذاب ولا للنعيم. يقول: الآن لو فتحنا القبور لا نرى هنالك لا عذاب ولا نعيم. وهذا مسلك الملاحدة الذي يقوم على إنكار المغيبات. الملاحدة يقولون: الأمر الذي لا نشاهده لا نؤمن به. ومن أصول الاعتقاد المهمة عند أهل الإيمان الإيمان بالغيب، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن لم يؤمن بالغيب واكتفى بالإيمان بالحس وبالمشاهدة فليس بمؤمن إيمانا حقيقيا. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يجد العذاب أو النعيم في القبر هو المقبور وليس من يدعي أنه لم ير شيئا. يعني الذي يعذب حقيقة صاحب القبر الذي هو فيه وليس الخارج عنه حتى يتأثر بهذا العذاب، لأن حياة الخارج عن القبر غير حياة هذا الذي في القبر. فلا حجة لهؤلاء المنكرين لعذاب القبر ونعيمه، فلا بد أن نؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى لو تفرق هذا الميت في حواصل الطير أو في بطون السباع أو في أعماق المحيطات أو في أجواف الحيتان، أو حتى لو احترق وتناثر أو فني بأي حال أو صفة من الصفات، فإن قدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة، قادر على إيصال العذاب له أو النعيم له في الكيفية التي يريدها ويعلمها ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول: من الأمور التي تلتحق بالإيمان باليوم الآخر، يقول ثانيا: الإيمان بالساعة وأشراطها. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فالساعة حق ولا بد من وقت وموعد يفنى فيه جميع الخلائق، الله سبحانه وتعالى يفني فيه هذه الخلائق وهذا العالم وينثر نظامه، كما أخبر سبحانه وتعالى في غير ما موضع من القرآن، لا سيما السور المكية كما في قوله تعالى: إذا الشمس كورت إلى آخرها، وكذلك إذا السماء انفطرت، وغيرها من الآيات. ولكن هذه الساعة قبل أن تقوم هنالك علامات تسبقها. ثم يقول هنا: ومن أشراط الساعة الكبرى، هنالك علامات كبرى وعلامات صغرى، ثم سيذكر من الأشراط الكبرى التي تكون قبيل قيام الساعة. فالعلامات الصغرى هي مقدمة للعلامات الكبرى، والعلامات الكبرى هي إرهاصات لوقوع وتحقق حدوث الساعة، ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. ومحشر الناس يكون في بيت المقدس. فهذه الأشراط تسمى أشراط الساعة الكبرى. أما أشراط الساعة الصغرى فهي كثيرة ويطول المقام بذكرها، منها ما حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما حصلت بعده، ومنها ما لم تقع، ومنها ما وقعت ويستمر حدوثها ووقوعها. لكن هذه الكبرى إذا بدأت فإنها كالعقد، إذا انفرط نظامه تتابع تتابعا متسارعا، كالعقد إذا انفرط وانقطع فإن البقية تأتي بعده بشكل سريع. ومجيء الساعة مباغت سريع، يعني هذه الساعة تأتي بسرعة وتأتي على حين غفلة من الناس، كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي بل هو أقرب. فهي مخفية وتأتي بغتة، مخفية وتأتي بغتة. وقيامها يكون بنفخة الصعق، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى، نفخة الصعق هي النفخة الأولى التي يميت الله سبحانه وتعالى فيها جميع الخلائق، ثم نفخة البعث وهي النفخة الثانية. ثم من الأمور المهمة في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، أي الإيمان بالبعث بعد الموت. والبعث هو إخراج الله تعالى العباد من قبورهم أحياء حفاة غير منتعلين. تأملوا إلى هذا المشهد العظيم، الناس كما وصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد في غير ما آية، بأن القبور تبعثر ويخرج الناس من القبور كأنهم جراد منتشر، قال يخرجون، ما هي صفتهم؟ حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين بلا ملابس، غرلا غير مختونين. تخيلوا هذه القلفة التي تكون على رأس ذكر الإنسان عندما يولد، التي تقتطع منه ويسمى الختان، تعود إلى صاحبه، حتى هذه تعود إلى صاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأناكم أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال غير مختونين، بهما ليس معهم شيء، بلا مال وبلا جوالات وبلا حواسيب وبلا مقتنيات وبلا ملابس وبلا أي شيء، يذهب الإنسان يخرج وحده، وذلك بعد النفخة الثانية في الصور. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. متفق عليه. وفي رواية عند أحمد وغيره: غرلا بهما، أي ليس معهم شيء. فإذا الإيمان بالبعث والإيمان بهذه الأمور التي ذكرت هي من صميم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر من الأركان المهمة لأركان الإيمان ومن الأصول العظيمة من أصول الإيمان. نقف عند هذا الحد ونكمل بقية الأشياء التي ينبغي الإيمان بها لتحقيق الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.